منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية، طرق الإحسان لغير المسلمين، وفيه عناصر أربع. الإحسان لغير المسلمين من وسائل الدعوة، القرآن والسنة يدعوان إلى الإحسان، التفريق بين الإحسان وبين الولاء والبراء. أما العنصر الرابع فهو من صور الإحسان الثابتة في الشرع. بادئ ذي بدء، لا شك أن الإحسان يستعبد قلوب الناس، والداعي إلى الله عز وجل إن أحسن إلى غير المسلمين استعبد قلوبهم، وكان ذلك من أفضل أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه مسألة ينبغي على المسلم أن يتعلمها. كثير من المسلمين يظن أنه يجب علينا الإساءة وأذية غير المسلم، وهذا مفهوم لا أعرف من أين أتى، لأن شرع الله عز وجل يؤخذ من القرآن ومن السنة، والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا من أصول ديننا أن نبر وأن نقسط إلى أولئك الذين ليست بيننا وبينهم عداوة ولم يسيئوا للإسلام ولا للمسلمين. العنصر الثاني هو أن هذا الإحسان سواء للمسلم أو لغير المسلم أمر مأمورون به في القرآن والسنة. حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. فالإحسان هو أساس في ديننا، سواء كان الإحسان في العبادة أو الإحسان إلى الخلق. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن هذا أمر نحن مأمورون به في أفعالنا بل وفي أقوالنا أيضا. يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهذا يعني يدعو المسلم إلى أن يتنبه إلى كل ما يخرج من فمه، هل هو مما يرضي الله أو مما لا يرضي الله. نحن مأمورون بالإحسان حتى إلى الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إحسان حتى عند الذبح. فكيف بالإحسان إلى غير المسلمين وهم بشر وهم ممن كرمهم الله تعالى على سائر المخلوقات؟ لا شك أن الإحسان إليهم أولى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. إذن هذه مسألة مصيرية في دين الله عز وجل، أن تحسن إلى خلقه وأن تحسن إلى غير المسلمين الذين لم يسيئوا للإسلام والمسلمين. هذا الإحسان ليس عن ضعف وليس عن ذلة، إنما هو من مصدر قوة لأنه نابع عن عقيدة. العنصر الثالث في طرق الإحسان لغير المسلمين، لابد أن نفرق بين الإحسان وبين مسألة الولاء والبراء. بمعنى، من الناس من يحصل عندهم خلط فهم على طرفي نقيض، من الناس من يغلو في الإحسان فيرفع حاجز الولاء والبراء ويرفع حاجز الكلفة فيحبهم ويعني يوادهم ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين، وهذه مسألة خطيرة. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذه مسألة غلو فيها غير مقبول. وبالمقابل فهنالك من يرى عدم الإحسان إليهم ولا مخاطبتهم ولا حتى إهدائهم أي شيء، بل معاملتهم يرى أنه يجب عليه أن يعاملهم كأنهم حشرات، كأنهم دواب، وهذا خطأ. ما كان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عندما كان يدعو صناديد قريش من المشركين، كان يتلطف معهم في العبارة، كان يكنيهم بأحب الأسماء إليهم رغبة منه في أن يسلموا، وهذا من الحكمة في الدعوة. أما العنصر الرابع من صور من طرق الإحسان لغير المسلمين، هنالك أسئلة ربما يسأل المسلم: كيف أحسن إلى غير المسلم؟ بادئ ذي بدء يجوز لك أن تتصدق عليهم، وهذه مسألة غريبة عند المسلمين، يقول: كيف أتصدق على كافر؟ ما يجوز الصدقة على الكافر. أخي، لا تفتي بدون علم، لا تقل لا يجوز، قل أعتقد أظن أنه كذا، لكن لا تنسب إلى دين الله ما لا يجوز. الصدقة على الكافر جائزة، الزكاة على الكافر هي التي لا تجوز، وفيها تفصيل في كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب كيف الصدقة تجوز على الكافر؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: جاءت أمي إلي وهي مشركة، فقلت للرسول: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يرسل إلى عمر بحلة سيراء، يعني من حرير، فيعترض عمر، يقول: أنت قلت لي إن هذه ما يلبسها إلا من لا خلق له يوم القيامة، والآن ترسلها لي؟ قال: لم أرسلها لك لكي تلبسها، بل لتكسها غيرك. فأرسلها إلى أخ له مشرك بمكة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، حلة من عطارد كما جاء في الحديث. إذن الصدقة على الكافر تلين قلبه، بل إن في آية الزكاة في الآية رقم 60 في السورة التاسعة سورة التوبة من أصناف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، وهذه مسألة واسعة ومعروفة. من صور الإحسان إلى غير المسلمين أن تصل قرابتك وأن تتبادل الهدايا وحسن الجوار معهم، كما تقدم معنا في حديث أسماء رضي الله عنها وحديث عمر. كذلك إعانة المحتاج، يعني إذا وجد من الكفار أو غير المسلمين من هو محتاج لصدقة، كأن يكون عاجزا أو كبير سن أو أصيب بجائحة أو بفيضان أو بكارثة من الكوارث التي نراها، فلا حرج أبدا في إعانتهم، وهذا يعطيهم صورة حسنة عن المسلمين، وهذا إذا لم يكن في المسلمين حاجة. أما أن يكون باب النجار مخلع، بمعنى أن يكون المسلمين محتاجون ولكننا نعرض عن إعانتهم ونعين الكفار، فهذا لا شك أن فيه يعني خلل عظيم. رابعا، زيارة المرضى. فالرسول عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا كان يعمل عنده وما زال به حتى أسلم، فأنجاه الله تعالى من النار. وأخيرا هنالك التعزية وإظهار مشاعر الأسى عند موت قريب لهذا الغير مسلم، فلا حرج في أن تعزيه، لكن بدون أن تدعو له بالرحمة ولا بالجنة، فتذهب إلى هذا النصراني أو هذا الكافر الذي توفي أخوه أو توفي والده وتقول له: لك أحر التعازي، ساءني ما أصابك، وشيء من هذا القبيل، لا حرج. أما أن تقول له: نسأل الله الجنة والمغفرة لميتكم، أي جنة وأي مغفرة؟ هذا في النار، من مات على كفره فهو في النار، كما جاء في الحديث: بشر إذا مررت بقبر مشرك أو كافر فبشره بالنار. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.